Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 16 أغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. تسجيل 9 وفيات بسبب كورونا في 4 ولايات ووفاة 11 طفل وإصابة أكثر من 800 آخرين بالحصبة في جبل مرة. وفاة شاب غرقا في شلال بجبل مرة ووفاة 4 آخرين غرقا في الفشقة. إغلاق طريق الخرطوم النهود بسبب احتجاجات ومحتجون يغلقون طريق القضارف دوكا القلابات. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 9 وفيات بسبب فيروس كورونا يوم السبت، وكشفت الوزارة في تقرير الوبائي اليومي عن تسجيل حالة وفاة بولاية الجزيرة وأربع حالات بولاية القضارف وثلاث حالات في ولاية البحر الأحمر وحالة بولاية شمال كردفان، بجانب 25 حالة اشتباه، وبلغت الحالات النشطة حتى الآن 85 و3145 حالة تحت المراجعة، وبلغ عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 37,556. وأبان التقرير الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي ولاية الخرطوم ب 24,799 حالة، وولاية الجزيرة ب 3,498 حالة، ولاية البحر الأحمر ب 1,892 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 2,813. وبلغت الوفيات بولاية الخرطوم 1,139 أعلى نسبة وفيات، وتليها ولاية الجزيرة ب 543 وفاة. توفي إدريس عامر دوك البالغ من العمر 21 سنة غرقا يوم الجمعة في شلال النملة على بعد 5 كيلومترات شرق نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكرو لراديو دبنجا إن المتوفي قدم من الفاشر للسياحة وتوفي غرقا في الشلال، وأشار إلى العثور على جثمانه يوم السبت وتم دفنه في مقابر إستربينا غربي مدينة نيرتتي، ودعا السواح القادمين من مدن السودان المختلفة إلى غرب جبل مرة لأخذ الحيطة والحذر من السياحة في الشلالات. وأضاف آدم أوكرو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يوم الجمعة تم غرق واحد جاي بأولاد البجو السياحة مع أسرته، قاموا من فاشر بعدنا من جو في شلال نملة شرق نرتتي ومسافة زي يقارب 7 كيلو، وفاتوا هناك كان بيصوروا وطلع ملابسه وكانوا بيطلوا لها صور. تم قرق من يوم الجمعة وفتشوه في هذا الشلال بركة وما لقوه إلا تاني يوم السبت.
توفي 4 أشخاص غرقا ونجات 9 آخرين في حادث انقلاب لونش بنهر سيتيت بمحلية الفشقة بولاية القضارف يوم السبت. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن الأمواج تسببت في انقلاب اللونش الذي كان يقل 13 شخص للعبور من منطقة ود الحليو إلى القرية 16. وأوضح المواطنون أن جثامين القرقة نقلت إلى القرية 16. كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وفاة 11 حالة وإصابة 849 طفلا بينهم 824 دون سن الخامسة بسبب الحصبة في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة بولاية جنوب دارفور. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها بدأت حملة تطعيم عاجلة ضد الحصبة بعد الارتفاع السريع في عدد المصابين بها في منطقة جبل مرة. وكشفت المنظمة في بيان لها عن استقبال عدد من المرضى يشتبه بإصابتهم بالحصبة في عيادتها، وقالت إن عدد الأطفال الذين أدخلوا عيادات المنظمة بحلول 7 أغسطس بلغ 849 طفلا، بينهم 824 دون سن 5، إضافة إلى تسجيل 11 وفاة. كما سجلت وزارة الصحة السودانية حتى الآن 7 إصابات مؤكدة مخبريا. وقالت منسقة مشاريع أطباء بلا حدود إن المنظمة استقبلت رضعا مصابين بالحصبة لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، مما يدل على أن أمهاتهم لم يحصلن مطلقا على اللقاح. وأوضحت أن المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان لم تصلها حملات التطعيم خلال السنوات الماضية. يعيش مواطنو كتم في ولاية شمال دارفور حالة من الرعب والهلع بسبب الانتشار الواسع للمسلحين الذين يستغلون المواتر في سوق المدينة وأحياءها. وقال الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا إن المسلحين ينتشرون بشكل واسع داخل المدينة ويرتدون الزي العسكري والكدمول على الرغم من وجود القوات النظامية، وناشد السلطات بالتدخل العاجل وإصدار قرارات حول ظاهرة وجود المواتر. وأضاف يحيى الخمس من كتم في هذا الخصوص:
ما يجري الآن في كتم أمر خطير جدا ويتطلب تدخل سريع جدا من حكومة الولاية وخاصة وأيضا حكومة المركز. والله هنالك عدد كبير جدا من ميليشيات على ظهور المواتر يعني داخل أحياء المدينة وفي حتى في داخل السوق، يعني عدد كبير جدا يعني من يوم السبت ولخايد اليوم الأحد، يعني الميليشيات ديل داخلين بصورة كبيرة في داخل السوق، رغم إنه هنالك عدد كبير جدا من القوات الجيش والشرطة والاستخبارات العسكرية بالإضافة للقوة الكبيرة الموجودة من الدعم السري. لكن يؤكد إنه هنالك تواطؤ كبير من الأجهزة الأمنية وخاصة لجنة الأمن المحلية من خلال دخول الميليشيات الموجودة في المحلية في داخل السوق، يعني ما قادر حتى يتحرك. يعني حقيقة والله المسألة ده أثار خوف وسط المواطنين.
شددت اللجنة الاتحادية لتغصي الحقائق حول أحداث منطقة كولجي وقلاب والمناطق المجاورة بولاية شمال دارفور على أهمية فرض هيبة الدولة وبسط سيطرتها بجانب عدم التصعيد الإعلامي لهذه القضية. وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي في مؤتمر صحفي بالفاشر يوم السبت أن اللجنة أوصت بتنفيذ الترتيبات الأمنية وجمع السلاح وعودة النازحين وإلزام حكومة الولاية بفتح الطرق وإرسال قوافل للنازحين العالقين في خزان تنجر وكنجارة. كما دعت اللجنة الحكومة الاتحادية لتكوين قوات لحماية المواطنين والموسم الزراعي بجانب تمكين المتضررين من فتح البلاغات، كما أوصت بتشكيل قوة حفظ الأمن من أجل جمع السلاح وتأمين الموسم الزراعي والمسارات. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
1. التزام جميع الأطراف بعدم التصعيد الإعلامي وقبول نتائج تحقيق لجنة تغصي الحقائق حول الحادث، وعلى الجهات الحكومية المختصة إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة وتمكين المتضررين من تدوين البلاغات الجنائية لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة. 2. توصي اللجنة الحكومة الاتحادية وشركاء السلام بالشروع الفوري في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتشكيل قوة حفظ الأمن بدارفور لحماية المدنيين وجمع السلاح وتمكين النازحين واللاجئين من العودة الطوعية إلى مناطقهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية والتبشير بالسلام في كل القرى والأرياف بدارفور. وشكلت اللجنة الاتحادية لجنة الحل والتعايش السلمي من مكونات منطقة كولجي وما جاورها 10+10 ولجنة حكماء من 10 أشخاص تمثل مثل مرجعية. كما خلصت لجنة تغصي الحقائق إلى بناء الثغة وإعطاء كل ذي حق حقه ومعرفة الحدود الزراعية وحل المشكلات ومراجعة المسارات والصواني وفقا للمرجعية التاريخية. وأكدت اللجنة ضرورة أن ترافق لجنة الحل والتعايش السلمي قوة مشتركة تعمل معها ميدانيا. وأضاف التعايشي في هذا الخصوص:
التزمت حكومة الولاية بإجراء كل التدابير التي تمكنها من فتح الطرق المغلقة وعلاج الجرحى والمصابين جراء الأحداث وتسيير قافلة لمناطق النازحين العالقين وتطوير خطة تأمين الموسم الزراعي ودعوة القوى المشتركة وحماية المزارعين وفتح المسارات والصواني. وأحب أن أشير هنا على أن لجنة منظمة الجنيد للسلام والتنمية قد أعدت قافلة وهي الآن جاهزة للذهاب إلى مناطق المواطنين العالقين.
أقلق محتجون من شباب دار حمر الطريق القومي النهود الخرطوم صباح أمس الأحد مطالبين بإطلاق سراح أحد قيادات الإدارة الأهلية. وقال مواطنون من النهود لراديو دبنجا إن قوة نظامية اتخذت إجراءات قانونية ضد الشرتاي صديق أحمد حمدان مما أدى لاندلاع الاحتجاجات وتأثر بالإغلاق طريق الفاشر النهود عند منطقة ودبندا وطريق الفولة الأبيض عند منطقة أبو زبد وطريق النهود الأبيض عند منطقة الرويانة وطريق الخوي الأبيض عند منطقة الخوي. كما أغلق المحتجون كل المكاتب والدواوين الحكومية في عدد من المحليات وأشار شهود إلى فتح الطريق والمكاتب المغلقة في وقت متأخر من يوم الأحد بعد إطلاق السلطات سراح الشرتاي. أغلق محتجون طريق دوكا القضارف أمس الأحد احتجاجا على إصابة مواطنين في إطلاق نار من قوة نظامية. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن إغلاق الطريق القاري سيؤثر على حركة الصادرات والواردات وأشاروا إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل في وقت سابق بسبب إطلاق نار من قوات نظامية. وطالب المحتجون بالتحقيق في الحادث والقبض على المتهمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
طريق الجلابات في دوكا مبارح فيه عسكري عمل له مشكلة مع مواطنين طريقين معلومة مؤكدة تابع للجيش مواطنين بس يربط الجلابات الجبارف ومحلية باسندة ومحلية دوكا ومحلية كساب هو جلابات الغربية والشرقية وباسندة طريق ده هو بربطنا الثلاثة سوا بربط الجبارف وواش واصل للعاصمة يعني الصادرات والواردات حق تسويبها بتمر بالطريق ده كله.
كشفت منظمة شهداء ثورة ديسمبر عن النظر في 8 من بلاغات شهداء الثورة من أصل 302 قضية خلال السنتين الماضيتين. وقال فرح عباس رئيس منظمة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة خلال الاجتماع التنسيقي للمنظمة ولجنة تكريم شهداء الثورة بولاية الجزيرة أن المنظمة تبحث عن العدالة وتوقع ارتفاع إحصائية الشهداء لظهور مقابر جماعية جاري فحص الدي ان اي عليها. وأكد أن المنظمة مهتمة بتوفير الدعم القانوني لأسر الشهداء عبر المؤسسات العدلية وأعلن عن توفر الإرادة القوية بالتعاون مع لجان المقاومة لتحقيق الأهداف المرجوة. دخل تغنيو التمريض المتعاقدين في مستشفى الفاشر جنوب في إضراب عن العمل مطالبين بزيادة الرواتب. ورهن التغنيون رفع الإضراب بزيادة قيمة التعاقد من 5,000 إلى 10,000 جنيه أسوة بالأطفال والتعليمي. من جهة أخرى عقد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن اجتماعا يوم الأحد مع تجمع المهنيين بالولاية وناقش اللقاء عدد من القضايا أبرزها ترقيات العاملين ومؤشرات الوضع الصحي بالولاية وحقوق العاملين بالولاية. ودعا التجمع الإدارة السياسية بالولاية إلى اتباع القنوات المؤسسية في كيفية التعيين والإحلال والإبدال في مؤسسات الخدمة المدنية. وكشف ممثل تجمع المهنيين بالولاية فيصل الطيب آدم عن قيام مؤتمر لمناقشة قضايا القطاع الصحي بالولاية لمناقشة كافة القضايا المتعلقة باستبقاء الكوادر الطبية والمعالجات الاستراتيجية للقطاع الصحفي والتي تتعلق بالأمراض الوبائية. هدد فيضان النيل يوم الأحد بغرق أجزاء من منظمة اللاماب والشقيلاب مع انهيار الحاجز الترابي بينما تسببت السيول في جرف طريق القضارف دوكا القلابات في منطقة سرف سعيد وغمر دونك الماء في منطقة سرف سعيد. وسجلت الخرطوم يوم الأحد 17.19 متر أقل من أعلى منسوب الفيضان ب 47 سنتيمتر. وتوقع بيان لجنة الفيضان ارتفاع قطاع شندي عطبرة بمعدل 8 سنتيمتر ومروي دنقلة بمعدل 3 سنتيمتر واستغرار قطاع عطبرة مروي. وتنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل يوم الاثنين في وتمدني 5 سنتيمتر ليسجل 19.95 متر، حيث سجل اليوم 19.90 متر وانخفاضه في الخرطوم بمعدل 8 سنتيمتر ليسجل 17.11 متر، حيث سجل اليوم 17.19 متر وارتفاعه في مدينة الشندي 6 سنتيمتر ليبلغ 17.84 متر. وأضاف أحد مواطني اللاماب في هذا الخصوص:
لا وجود للحكومة هنا، ليه مفترض أنه يكون في خيام، يكون في أفراد قاعدين يراقبوا البحر بتاعنا، وأنا أمام الجسر ذات أول الفتحة اللي بتعدي إلى الأحياء كما ترعون أمامكم، يعني الموية هسه حاليا عبر وخاش. فأنا أتمنى من الله، أتمنى من الله ومن الحكومة الحالي إنه يرى المواطن في مقام الأول ويشيل بالضرر منه المواطن في مقام الأول. اللي هي المياه دي بذات هم ذاتهم بنددوا انه ناس طرف البحر ما طرف البحر، انه تعمل حسابها بحق.
كشف والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر عن بدء التعافي في ولاية غرب دارفور، مشير الى ان الوضع الانساني لا يزال يراوح مكانه. وقال الوالي في مؤتمر صحفي بالخرطوم ان عيد الاضحى المبارك مر بسلام بدون حدوث اي مشكلات امنية لاول مرة منذ اعوام، وأوضح أن حكومة الولاية أرسلت قوة لحماية الموسم الزراعي من 17 عربة للعمل في 8 محليات، وأشار إلى تكوين لجنة من الإدارة الأهلية برئاسة السلطان دار مساليد سعد عبد الرحمن مدعومة بشباب من الرحل والنازحين للتبشير بأهمية إنجاح الموسم الزراعي والتعايش السلمي. ونبه إلى أن الولاية تعافت كثيرا من المشكلات المعقدة مع خطوات إيجابية في الإجراءات الأمنية ستستمر إلى حين الحصاد. وأضاف والي غرب دارفور في هذا الخصوص:
ترتيبات أمنية لحماية موسم الزراعي خصصنا له قوة حوالي 71 عربية، سميناه هذه القوة يام الخارج الولاية على حسب الحوجة، وزناه في 8 محليات على حسب الحوجة. احنا قررنا يكون في ارتكازات ومهمة بالنسبة لنا هنا ونجانا فيه. طوالي برضه احنا القوة العسكرية والأمنية وحده ما كفاية، لذلك كوننا إدارة أهلية أيضا منوط بالحماية موسم الزراعي برئاسة سلطان دار مساليد صاد عبد الرحمن باردين.
ووصف والي غرب دارفور الوضع الإنساني في غرب دارفور بأنه بالغ السوء، مشير إلى ضعف استجابة المركز مع إعلان غرب دارفور ولاية منكوبة، وأشار في مؤتمر صحفي إلى وجود عدد كبير من النازحين في 137 مركز إيواء متمثلة في المدارس والمؤسسات الحكومية، وأقر بعدم قطع شوط كبير في معالجة الوضع الإنساني خاصة توفير المأوى، ونوه إلى تفاهم كبير مع إدارات النازحين للخروج من المراكز إلى الأماكن التي يتم تهيئتها. وقال إنه استقبل باخرة من المساعدات الإنسانية من دولة الإمارات ستتحرك يوم الاثنين، مما يمكن أن يفك الاختناق داخل المؤسسات بصورة كبيرة. وقال إن عدد الخيام في المساعدات تبلغ 1600 خيمة ولا تكفي جميع النازحين. وقال إن مبادرة من 7 وزارات بصدد إرسال قافلة يصل وفد مقدمتها في 25 أغسطس الجاري. وأضاف والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر في هذا الخصوص:
وضع إنساني سيء، وفي نفس الوقت كانت استجابة بتاعت مركز رقم الإخوة في الحكومة الولاية في ذاك اليوم أعلنوا ولاية غرب دارفور ولاية منكوبة، ولكن أنا لما مشيت ما لقيت استجابة واضحة من الجهات المعنية للولاية هناك. حاولنا نستمع للنازحين، هناك في 2 نازحين، في نازحين أساسا هم كانوا موجودين في مراكز بتاعت نازحين بعد ذاك نزوا بسبب المشاكل الحصل سواء كان في كرنان ولا في أبو ذر، لكن في نازحين أخرى، النازحين دل كانت في الأحياء حي الجبل وكرنان برضو أصبحوا نازحين.
عزى المدرب الرياضي بدوي عوض عباس بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل تراجع الكرة السودانية لأسباب إدارية وإنعدام التخطيط والبنى التحتية. وقال لراديو دبنجة في برنامج قضايا الشباب إن الكرة السودانية في تراجع مستمر وتحتاج إلى تخطيط من الأدنى إلى الأعلى. وأضاف المدرب بدوي عوض عباس لراديو دبنجة من مدينة عطبرة في هذا الخصوص:
احنا نتمنى أنه الإدارات والاتحادات الفرعية والمحلية والاتحاد العام يخذ جده على الخلل يعمل برلمان رياضي ضخم جديد جدا، يجيبوا في الأكاديمية يسألوا نونزاتهم يا جماعة التدني بتاع الكورة جنو كان على ضوء الشغلانية دي، هو يقوم يعمل سمرايز للشغل ده؟ ما هو الاتحاد ما بيقدر يقول لك والله أنا عندي خلل، الاتحاد يقول لك الدوري كويس بدليل عندي الممثل الأول والثاني والثالث والرابع، بس يقول لك كده لكن أنا عندي خلل تحت. طيب الأول والثاني والثالث والرابع يمشوا لقدام؟ ما يمشوا لقدام، ما طوالي عايز نفضه. هو البرلمان هيكون شنو؟ عنوان كبير. ليه الهلال والمريخ قاعد تنفضوا من الوهله الاولى؟ ليه باقي الفرق ما بتمثل ما بتقدر تمشي؟ ده سؤال الناس تجاوب عليه وعلى ضوء يطلعوا ورقه عمل.
من جهته شدد عادل اسماعيل عضو مجلس اداره نادي الحضاره بمدينه الدلنج بولايه جنوب كردفان على ضروره تكثيف المؤتمرات الرياضيه في مختلف الولايات للنهوض بالكره السودانيه. وقال عادل إسماعيل لراديو دبنجا إن الحكومة لا تفرق بين الرياضة والسياسة، موضح أن أغلب الذين يتم تعيينهم في المؤسسات الرياضية لا صلة لهم بالرياضة وليس لديهم اهتمامات بالرياضة. وأضاف عادل إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي الحضارة بمدينة الدلنج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فلا بد إنه يعني عمل سيمينارات وعمل مؤتمرات كثيرة تدفع حركة الرياضة في الطريقة دي. نحن ممكن ننهض بالرياضة اللي قدام. الحاجة الثانية نقنع المسؤولين الرياضة دي عشان تمشي قدام تكون عندها بنية تحتية، لازم يعني هم يدعموا الرياضة. يعني أنا بتذكر جينا لمعتمد في الدلنج قال لي والله أنا ما عندي شغلة بالرياضة إلا المصارعة. في واحد قال لي يا أخي المصارعة دي هناك شغالة حاول تمشي لها. فهم دين دارين حاول يغرس الحباط في الناس، لكن اصلا الانسان ده ممكن يحبط اذا كان من رسالته. فعشان احنا نمشي لقدام لابد انه احنا يعني نعمل المؤتمرات الرياضيه، ندعم المؤتمرات الرياضيه، نقنع المسؤولين هم لازم يقوموا يعملوا شنو، يقوموا يدعموا الرياضه وهي جزء منهم ويغرس الرياضه دي في النشأة القادمين.
الخبر الاخير في النشره: اكدت اللجنه القانونيه للمجلس المركزي للحريه والتغيير على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستغلة ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ ومتمرس في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمه بانتهاكات لحقوق الإنسان أو أي فساد. وقال عضو اللجنة الأستاذ نبيل أديب في تصريح صحفي عقب لغاء اللجنة بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس الأحد أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير. وأضاف أن اللجنة احتكمت في الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم بالراديو دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعنا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو. سلام بنادي بالجزيو، قلبك السلام بنادي بالجزيو.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو لبنك الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليت ولاية جنوب دارفور محلية كريضة. ومن محلية كتم أيضا هنتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة. أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للإخوة في راديو دبنجة. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة.
نعم، نوعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هناك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور في منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني تقبل الجرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب إنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد إنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلّى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث إن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفحي والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لأنه يعني أي ذول اكتسب أي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب أنه عليه أنه يكون مستعد في أنه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقة غير شرعية لأصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لأنه في نهاية المطاف محتاجين انه على الاقل يبقى في مفاهيم جديده ويبقى في خطاب جديد. والعداله الانتقاليه دي هي عداله ضروريه وعداله مطلوبه زي ما قلت لك بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولانه ده اللي بيؤدي لفعلا ازاله الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات دي. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يا هو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا وما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا. في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة، وبيمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد، يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، اضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعه وفي جانب الرعي باكبر من كميات الموجوده دي وباضعاف الكميات الموجوده يكون في انتاج، لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثة بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايرة تزرع اكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحة وكمية من الارض الفاضية عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي أنا بفتكر إنه المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الأرض إنه أول حاجة لابد إنه يبقى في شغل اقتصادي، ويتم يعني تغيير النمط الموجود الآن في الزراعة وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقلية وتغيير في مدخلات الإنتاج، وسهولة المواصلات والوصول للأسواق، وتقوم في تقنيات يعني دي أنا بفتكر إنه الحاجات الرئيسية اللي أنا بفتكر إنه أعدادنا وتقاليدنا وأعرافنا هي كفيلة بأنه تحفظ الأرض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الأرض. معروف أنه دارفور دي من زمان السلاطين وآخر سلطرات بتاعت مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات، دويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض ضغط في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة ضغط في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين. وبالتالي يعني دارفور كان عرفت نظام بتاع الحكم تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي. هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة تأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاقورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاقورة والبتمثل التشريعات الرئيسية. فكان ما في مشكلة يعني، وأي جول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في أنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مش على كافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تكالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد أنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر إنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاقورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حافورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي، إذا حصلت بقى في تطوير وبقى في كده والأرض ده هيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويقوم في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية؟
دور الإدارة الأهلية هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتة في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبقت في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقة، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أن أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ وتبدأ إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في أنه يقود دائما. وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائل وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائل، وقادرة أنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في أنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث أنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر أنه في دور كبير من الحكومة عليها أن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية برسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بيكون مواطن قد يكون مسلح، لو ودد عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة. وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجا وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم، وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور. وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى الخمس طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة طوعية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى. فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. نحن طبعا هو في دارفور وعشنا فترة بتحرك طويل جدا، والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصل لي أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وشيء جديد، لأنه صحيح الغداء اللي موجود في الفترة الفاتحة هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك أن يكون في غداء وطني مستقل أنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه تعلم أنه جاء التغيير بيحتاج أنه أول حاجة الغداء ده لابد أنه يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس أنه بعد ذلك أنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعد ذلك أنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد أنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات انه لابد انه يتوفر بكل شروطه على اساس انه بعد ذلك انه يتم محاكمة الناس المجرمين. اضافة لذلك برضو انه بيحتاج انه على الاقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الانسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمة من مجلس الامن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد ان يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في اقرب وقت.
سمع يا استاذ، منطقة كتم دي برضه عانت، كان انكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كانت لفترات.
اول حاجة هنا فيما يتعلق عشان بعد ذلك انه يكون في قضاء او في يكون انه في يعني عدالة بشكل مستقل، اول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب انه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك انه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتة بورنو والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعد ذلك إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعد ذلك إنه يكون في عدالة في هذا المجال، إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفائت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو نحن بنحتاج إلى يعني صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى إنه يعني المسألة دي ممكنة، وهل المواطنين مثلا في المنطقة اللي أنت عايش فيها ممكن يلعب دور في مسألة الصلح الاجتماعي وإعادة ردق النسيج الاجتماعي؟
والله أول حاجة أنا بنظري بشوف إنه المسألة المصالحات يعني بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور ده بيدخل في إطار العدالة التقليدية، وده بيحتاج إنه يكون فوقه محاكم أهلية على أساس إنه بعدك إنه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل أصلاً بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجة مهم جداً، لأنه حقيقة كل المسائل ما بنتهي عبر القضاء السوداني ولا بنتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بنتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور، وده أهم حاجة بعدك على أساس إنه بعدك بيخلق إنه يكون إنه في محاكم تقليدية عشان على أساس إنه بعدك إنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أولا المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأوضة طوعية لأخراهم، عشان بعد ذلك إنه يكون في عملية بتعودة طوعية لأخراهم لابد إنه يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بيتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس. بعد ذلك إنه يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا والسكان هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات على أساس إنه بعدها يطرد الناس من مواقع بتاعهم. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين على أساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجع لمناطقهم.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة بتاع العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبعدك بالنسبة للمجرمين يطلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين دي بمختلف مسمياتهم ده الناس اللي يتعرضوا لانتهاكات، عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة دي لابد انه يكون، لانه اذا ما توفرت العدالة الدولة السودانية دي لا يمكن ان يذهب للامام، عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والاطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية انه لابد انه يعمل كل ما بات على اساس انه بعد ذلك يتم انصاف الضحايا. انصاف الضحايا ده ما بيتم اصلا الا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقالهم إلا الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية. الناس دي لابد إنه يتم تقديمه على أساس إنه بعدك يطمئن الشعب السوداني أو يطمئن النازحين واللاجئين إنه الناس دي قدموا للمحاكمة على أساس إنه بعدك إنه مسألة المحكمة الخاصة لدارفور برضو لابد إنه تفعل. إضافة لذلك برضو إنه مسألة العدالة التقليدية اللي هو لابد إنه يكون عملية مثل المسارعات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دبنجا في ملف العدالة الانتقالية.
أشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لأنه حقيقة الناس أصبحت وكل الضحايا الآن هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبوصلوا أصواتهم من راديو دبنجا.
مستمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية، وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
اسم أمونة قمر الدين محمد جبريل، نزحنا من جوخانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذة أمونة قمر الدين محمد جبريل في راديو دفنجة. نحن في برنامج العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع ومن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية أي المجرم ارتكب مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المختصب ده ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راس أمور البشير، حتى لو القصير ارتكب المجرم الحرب ينقبض يتعرض للمحكمة الجنائية. ظلموهم يعرضوا على المحكمة وما يقول لنا احنا بغرى يعانوا المحكمة مباشرة، يرضينا عن احنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين وقادرين اشترط هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنية قادرين على حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن، قادرين الأمن حما شي الأمن كناس الوقف السلام في بروتوكول السلام، ان احنا ضروري محتاجين للامن عشان الان دايرين.
سمع يا استاذ، انت هسي اشرتي لمساله جريمه الاغتصاب، الاليه كيف الممكن يتم بها محاكمه المجرمين اللي ارتكبوا الجريمه؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا جريمه الحرب للضحايا ده يقدم للمحكمه للعداله. والان لاحظوا في احنا مواصلين من شغل البلاغات، لكن الان بعد ده المراه يرينا الورث للمراه عشان يعمل له طوئيه، مطالب بالورث للمراه يعمل له طوئيه عشان يمشي يظلم يعرف الحق وينال الحق. بدون الطوئيه ما قالوا له يقولوا، لانه اللي شاف لنا الاقتصاد ده هو عارف ما ممكن زي تمشي تتكلم، لكن بعد الطوئيه بالورث ممكن واحد يطقم وطقم جديد عشان تمشي توصل معلومه لجهات المحكمه العداله.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنتوا هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم وكده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية؟
يلا الآن بالذات احنا نتكلم في دارفور ده كلنا بصفة خاصة في منطقتنا جنوب دارفور بصفة خاصة محلية قريضة، الآن نحس بمقوطين قريض قاعدين لنا فيه اللي في الأراضينا وقاعدين يستغلونا بالضرب والاختصاب والنحب أموالنا كلها قاعدين زي ده، إلا ما يجري حكم العضالة بعد ده بيجي نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى مرادة فالأمن بالكسب لها. الآن نحن قاعدين منطقتنا أيدي 5 كيلو ما تقدر تنشي بطيارة للضرب، بس الآن بصفة مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل انتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله جو وراهم يعني هل المراه وين وبعضوا معانا ولنا البرش عليها ممكن قادرين ان نحن قد المراه طلعت في دور، لكن في تعنف شديد لانه بعض ضخم المعازف في القبائل ده ممكن بيكون من صعب، لكن بعض الحلول تقول بالناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل، لكن حتى في تعنف شديد. انا بقول للمراه صدان عام ومراه في الدارفور أن يكون الزولايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة الدارة في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا، كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين 16 أغسطس من العام 2021. تسجيل 9 وفيات بسبب كورونا في 4 ولايات، ووفاة 11 طفل، وإصابة أكثر من 800 آخرين بالحصبة في جبل مرة. وفاة شاب قرقا في شلال بجبل مرة، ووفاة 4 أشخاص قرقا في الفشقة. إغلاق طريق الخرطوم النهود بسبب احتجاجات، ومحتجون يقلقون طريق القضارف دوكا القلابات. مواطنو كتم يشتكون من انتشار لعناصر مسلحة يستقلون مواتر، وتبث الرعب والهلع وسط المواطنين. تقنيو التمريض المتعاقدين في مستشفى الفاشر الجنوب يدخلون في إضراب، مطالبين بزيادة المرتبات. غرق أجزاء واسعة من منطقة اللاماب والشقيلاب، وانهيار الحائز الترابي الذي يحمي المنطقة. بسينة دينار تقول أن الحكم الفيدرالي واللامركزي هو الأنسب الآن لحكم السودان. اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير تؤكد على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة وليس لديها أي انتماء سياسي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.